من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز: باب في الميت يسجى. مو كذا؟ استرجى. باب في الاسترجاع. استرجى أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من النحت أو ماذا يسمونه في اللغة، مثل التحميد ومثل التحليل ومثل الحمدلة وهللة وتكبير، فيكون معنى قال الله أكبر على كل حال. فهذا المعنى الاسترجاع بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الفعل يكون طلب إرجاع شيء إليه، رجع واسترجع سين للطلب. نعم. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي من شيوخه الثقات، قال حدثنا حماد أخبرنا ثابت، وهو حماد بن سلمة، قال أخبرنا ثابت وهو حماد في ثابت، ثابت أثبت الناس، عن ابن عمر، عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه. ابن عمر ابن أبي سلمة هو عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن عبد الله، عبد الله ابن عمر ابن سلمة، وهو من الثقات، عن أبيه عمر ابن سلمة، وهو كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا، أي مصيبة. وأما قوله تعالى، لا شك في هذا تفسير وبيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى قوله صلى الله لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وزاد في السنة زيادة: اللهم عندك أحتسب مصيبتي. فالذي يظهر أنه إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون فقط يكفي، لكنه يزيد يكون أفضل له: اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها، لأن الخير منها مصيبة إذا كانت معناه لا تكون هناك مصيبة، بل تكون يكون موضع نعمة من الله تبارك وتعالى خيرا منها، خيرا منها. هذا على معنى كما قال: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالمصيبة يجعلها الله تبارك وتعالى بدلها خيرا. وأم سلمة رضي الله عنها لما قالت فقد وجدت لا شك فيها بدل أبي سلمة: وأبدل لي بها خيرا منها. هذه المصيبة مصيبة موت أم سلمة أبي سلمة، وكانت تظن أنه من هو خير من أبي سلمة، فلما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنها وجدت بفضل الله تعالى خير سلف لمن ذهب منها. وهو سلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خلف، وهو سلف، وهو سلفنا رضي الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال: وهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا كثيرة عند مسلم وغيره أيضا، كذلك النسائي قد ذكره أيضا في من طرق في كتابه عمل اليوم والليلة. باب في الميت يسجى. تسجية سجى، يسجى أي يغطى، تسجية يغطى. وقالوا أن التسجية لا تكون إلا إذا غطي رأسه أيضا، وإذا سجي جزء منه يقال، لكن إذا كان الميت مسجى أو يسجى الميت فيقال إنه يسجى برأسه ووجهه. هذا تبويب من أبي داود رحمه الله، كأنه أعطاك الحكم بالمبتدا والخبر. باب الميت يسجى، يعني المشروع أنه يسجى ولا يترك غير مسجى وغير مغطى. قال حدثنا احمد بن حنبل وهو الامام رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق وهو شيخ الامام عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف تابعي جليل عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبارة هكذا حبارة صفة يعني التي فيها خطوط الرداء الذي فيها خطوط يقال انها حبارة ولذلك يعني ضبطها مثل عنبها هكذا قالوا بكسر الأول وبفتح الثاني وهي من البرود الإيمانية من البرود الإيمانية وكانت تكون فيها خطوط وآلام وكانت تأتي في الغالب الثياب من اليمن وكذلك من الشام وجبته الشامية صلى الله عليه وسلم معروفة أما في بلاد العرب فالظاهر لم تكن يذكره تاريخيون أنه في اليمن في المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت بعض المهن من جملتها النساجة كانت موجودة لكنها ليس لحد أن يغطي حاجات الناس ولذلك كانت لهم رحلة الشتاء والصيف وكانوا يستوردون البضائع من اليمن في الصيف ومن في الشتاء ومن الشام في الصيف هنا باب في الميت يسجى لعل أحدا يقول أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما قال صلى الله عليه وسلم سجوني أو سجوني ما هو كذا ما قال صلى الله عليه وسلم فلكنه يقال إن ما اختار الله لنبيه إلا أفضل الأشياء هذا أولا ثانيا الصحابة اتفقوا على هذا ما أحد خالف تسجية النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على تسجيته بجميع جسده أن أبا بكر رضي الله عنه عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا في الصنح في أرض له فلما جاء كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم وقبر ما بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله فيعني تسجيه يكون بجميع جسده في الغالب هو المطلوب ثم قال النووي رحمه الله هذا مجمع عليه لا ينبغي أن يخالف فإذا خالف أحد لكنه ينبغي أن نعرف قد تكون لهذه الأمم خصوصيات ماذا تعرفون من الحكم الخاص في هذا الباب لميت خاص لما مات الحاج المحرم فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا حتى التسجية والله أعلم لا يكون أو إذا هذا الذي يظهر لأنه محرم في حكم المحرم وبعد دفنه كفنه وتكفينه أيضا يكفن بباقي الجسد ويكون وجهه ورأسه مكشوفا وبعضهم قال وجهه ربما يكون عينه مفتوحة وكذا يغطى لكن رأسه لا يغطى والذي يظهر أن المقصود بالرأس وما حوى يكون كله نعم هكذا جاء في جزاك الله خير رأسه وفي مسلم رأسه وجهه فالرأس وما حوى كله من العين والأذن وغيره والأذنان من الرأس لا يكفى لا يغطى فهذا خاص من العام الحكم الخاص من العام ينبغي أن يعني يكون في بالنا ثم بعد ذلك قال باب القراءة عند الميت عند الميت الظاهر المقصود منها ليس بعد ما مات إنما هو الذي يكون يعالج سكرات الموت واحتضر فهل يقرأ عنده شيء أو ماذا أولا ننظر في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحضر مثل هؤلاء الناس هل قرأ لهم شيئا من كتاب الله تعالى لم يثبت إنما كان يدعو وقال لا تدعوا على أنفسكم إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم بعد ذلك كان يسترجع ويدعو صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة شيء من القرآن أي جزء أو أي سورة من القرآن فهنا باب القراءة عند الميت ما حكمه هل يجوز أو لا يجوز انظروا الحديث ثم احكموا وهذا تبويب أو بيان الحكم من أئمتنا رحمة الله قد يكون بصيغة الجزم يفعل كذا قد يكون يعني يترك الخبر ويقول انظروا ماذا تستفيدون منه، ويذكر الحديث إن كان الحديث صحيحا فيستفاد منه، وقد يكون فيه إمكانية أخذ معنى آخر. فما حكم القراءة عند الميت؟ قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، ومحمد بن مكي المروزي من الثقات المعنى. قال كلاهما قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله المبارك المروزي الإمام أيضا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، سليمان التيمي أيضا من الثقات المعروفين، عن أبي عثمان قال أبو داود أو سليمان التيمي وليس بالنهدي، أبو عثمان النهدي وهو قريب من هذه الطبقة، قريب من هذه الطبقة، مع أنه من الكبار المخضرمين، اسمه عبد الله عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل هكذا، وكان من المخضرمين الكبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يوفق للوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبقي من التابعين الكبار، لكنه لما كان من هذه الطبقة فلزم أن يبين أنه هو، إن كان هو فالحديث يكون من أصح الصحة لأنه يروي عن أبيه، فأبو عبد الرحمن بن أبو عثمان لم يروي عن أبيه أيضا، وهذا دليل آخر، إنما هو أبو عثمان وليس بالنهدي عن أبيه، أبو عثمان وأبوه لم يعرفوا وليسوا مشهورين، هكذا حكم العلماء رحمة الله عليهم كلهم، ولذلك ضعف هذا الإسناد وضعف هذا الحديث، لم يعرف أبو عثمان من هو وليس هو بالنهدي، كذلك أبوه من هو لم يعرف، ولذلك ما جعل الله الحجة في حديث المجاهيل، ما ندري هل ضبط أو لم يضبط أو كيف كان. على كل حال، عن ماقل بن يسار الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا لفظ ابن الألاء. ومحمد بن مكي المروزي لفظه قد يكون فيه بعض الاختلاف، لكن في الغالب عند في منهج أبي داود أنه إذا ذكر بدون التنبيه فيكون اللفظ للأخير، إذا قرن اثنين من شيوخه ولم يبين أن هذا لفظ من فيكون اللفظ للأخير، يعني لو لم يبين هذا فكنا نظن أن هذه اللفظة أو هذا لفظ الحديث الذي ذكرنا لمحمد بن مكي المروزي، لكنه قال هذا لفظ ابن العلاء أي شيخه محمد بن العلاء المقرون بمحمد بن مكي المروزي. فهذا الحديث ضعيف في الحقيقة، ولذلك العلماء كادوا أن يتفقوا، علماء الحديث أن أو المحدثون الفقهاء أن هذه بدعة، إذا قرأ الإنسان ولا يقال إن قراءة القرآن فيه بركة وكذا، ولماذا يمنع ولماذا؟ لو كان الدين هكذا لكان استحسان يفتح بابا كبيرا للبدع في كل مكان وفي كل زمان وفي كل شيء من العبادات، ولذلك يجب أن تكون العبادات والعقائد وغيرها ألا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، ولا يستحسن أحد مما يكون خلافا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسنته واضحة في زياراته للمحتضرين وأقواله معروفة صلى الله عليه وسلم، لو حسرت لا تجد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا أو أمر أحدا أن يقرأ أمامه، أو قرأ أحد أمامه ويقول صلى الله عليه وسلم قرر، لم يحسبت أن هذا شيء، ولذلك لا تجوز قراءة القرآن أي جزء عند المحتضر. ويبقى بعد ذلك يعني قالوا أن هناك جاءت روايات الموضوع ضعيفة أيضا أنه إذا قرأ القرآن على المحتضر فيسهل عليه سكرات الموت، هذه كلها لم يثبت، فلذلك لا التعليلات وغيرها هذه كلها لا يقال لو كانت ثابتة، لأن هذه كلها من الأمور الغيبية، وما حق ولا استقام أن يقام الحكم بحديث ليس بثابت. نعم، يقول هنا في الشرح ذكر عن بعضهم ولعل الحكمة في قراءتها أن يستأنس المحتضر بما فيها من ذكر الله وأحوال القيامة والبعث. نعم، هكذا قالوا، لكنه إذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يدعى له ويلقن، يقال أمامه دائما لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله قد يكون وترديد المحتضر من لهذه الكلمة المباركة قد يكون هو الأصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي يعني هو يكون بالمعنى الظاهر. رواية محمد المكي المروزي اقرأوا على موتاكم ياسين، هل لفظه أين هو؟ إذا ذهبنا نبحث تجده إن شاء الله لفظ فيه شيء من الاختلاف والمعنى واحد، ولذلك لا يحق لأن يقرن راويان إلا إذا كان معنى الحديثين واحد. قال الإمام الرازي في التفسير الكبير الأمر بقراءة ياسين، انظروا هنا جاء فيه اقرأوا، وهناك الحديث يؤخذ من كتب الحديث ومن أهل الحديث الذين لهم عناية بالتصحيح والتضعيف، أما إذا جاء في كتاب حياة الحيوان للدميري أو جاء في التفسير أو كذا فغالبا يوردون، وكذلك حتى كتب الفقه الكثيرة يوردون أحاديث ضعيفة ويبنون عليها الأحكام. وكفاك أن تنظر إلى رواية الغليل، وكفاك أن تنظر إلى نسب الراية، التلخيص الحبير لابن الملقن، الكتاب الذي فيه شرح البدر المنير، كل هذه تدل على أنه في كل مذهب من كتبهم تجد فيه استدلال بأحاديث ضعيفة. فلذلك على كل حال الرازي له عذره وليس من أهل الحديث. الأمر بقراءة ياسين على من شارف الموت مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. هذا الحديث موضوع، هذا مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، في الأمر بها قراءة ياسين إذان بأن اللسان حينئذ ضعيف القوة وساقط المنة، منة بمعنى القوة، لكن القلب أقبل على الله بكليته فيقرأ عليه ما يزداد قوة قلبه ويستمد ما يزداد به قوة قلبه والله أعلم، ويستمد تصديقه بالأصول، فهو إذن عمله ومهمته. هكذا نقله القارئ. على كل حال ما دام لم يثبت شيء فلذلك حق لمن كتب في البدع التي لم تثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدث أحد فذكروا من بدع الأعمال على الجنائز وبدع الجنائز قراءته ياسين على الميت. نعم. باب الجلوس عند المصيبة. باب الجلوس عند المصيبة. الجلوس يعني الظاهر توقف عن العمل وغيره، جلوس بحزن أو إظهار حزن، هذا مما فطر الله الناس عليه، القلب يحزن العين تدمع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ باب الجلوس عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أن قال حدثنا سليمان بن كثير. سليمان بن كثير، محمد بن كثير، حدثنا سليمان بن كثير هو أخو محمد بن كثير، يعني الأخوان، وهذا الباب موجود أيضا، الإخوة يروي بعضهم عن بعض، الأبيه عن جده عن أخيه، هذه قد فصل العلماء وميزوا في كتب وتاليفات. فهذا سليمان بن كثير هو أخو محمد بن كثير، وثقة قالوا لا بأس به أو ثقة إلا في الزهري. سليمان ضعف في الزهري. أن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وليس القتان، أن عمرة بنت عبد الرحمن العالمة الفاضلة، أنا عائشة رضي الله عنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل هؤلاء جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن وذكر القصة. وذكر القصة جاء في بعض الروايات الأخرى أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر وقال لأهله اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم ما يشغلهم. فلا شك أن الإنسان مهما كان قد فطر على التأثر بما حوله من المسار ومن المحازن، فإذا حزن الإنسان فالحزن لا يكون ممنوعا، لكنه هناك بعض الآثار التي يظهر الإنسان منه شق الجيوب ولطم الخدود إلى آخره، وكذلك الدعوة بالويل والثبور هو الذي يكون منهيا عنه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقال لا، بل بالعكس، لما دعت بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم للنظر إلى ابنه الذي كان يعارض سكرات الموت وعزمت على النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى نفس السبي يتقعقع فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وأنت تبكي وأنت رسول الله؟ قال هذه رحمة قد كتب الله في قلوب عباده، العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فهناك أيضا فيه قصة أنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري في هذا الباب في هذه الرواية قال، وفيه أيضا يعرف في عائشة رضي الله عنها تقول وأنا أنظر من سائر الباب، سائر الباب الظاهر شق الباب، أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل وهو في حاله في مسجده صلى الله أو في المسجد جالس يعرف فيه الحزن، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر ويبكين وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهم فذهب، ثم أتاه الثانية لم يطعنه، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهن لا يطعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن، فأتاه الثالثة قال والله يا رسول الله غلبننا، والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه عائشة قالت، عائشة زعمت أنه قال صلى الله عليه وسلم قال فحث في أفواههن التراب، فحث في أفواههن التراب، وهو لم يتحرك لأنه يظهر غضب من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة قلت أرغم الله أنفك، لما لا تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك النبي صلى الله عليه وسلم من الأنا. هذه القصة كلها تدل على أنه لا شك أن القلب يحزن ويبكي الإنسان بدموعه، لكنه البكاء بالصوت والذي قد يكون فيه إظهار التسخط والويل والثبور الذي كان في زمن الجاهلية هو الذي كان يخاف عليهن، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال احثفي، نهاهن عن البكاء عن طريق السحابي، وأمر أن يحثو في وجههن التراب. هذا معناه، لا شك في أنه يتشدد عليهم في أن لا يبكينا. الرجل هذا، نعم هذا سؤال وارد، هذا سؤال وارد، وكان هذا في أخريات حياة النبي. غزوة موتة في أي سنة حصلت؟ في السنة التاسعة بعد تبوك، نعم. فيكون على كل حال بعد نزول الحجاب فحصوا في وجوهنا التراب، ربما كان الرجل من المحارم أو يكون والله أعلم، يعني المقصود منها التشديد والله أعلم. كما ذكر هنا قال الحافظ في هذا الفوائد، انظروا يعني هل يتحمل كلام ابن حجر، قال في هذا الحديث من الفوائد جواز الجلوس للعزاء بسكينة ووقار، وجواز نظر النساء المتحجبات إلى الرجال الأجانب، يعني وإن كنا يبكين لكنها متحجبات فجاز للإنسان أن ينظر ويرمي إليهن التراب. ممكن ليس يعني هو نفسه جزاه الله خير قد دفع ما قد يختلج في بال الإنسان يحث في وجوههن التراب، كيف هل كنا متحجبات؟ من الممكن أن تكون ما شدة الحزن تكون واحدة لا تبالي، من الممكن، لكنهن فضليات النساء على كل حال مهما كان. فليس فيه دليل على أنه جواز نظري الرجل الأجنبي إلى النساء أبدا، إنما متحجبات صحيح يمكن أن ينظر عند الحاجة. نعم. واستفاد منه أنه جاز للإنسان أن يجلس للعزاء وقبول التعزية. نعم. وهذه المسألة قد تطورت على كل حال كثير، وجاءت فيه أشياء كثيرة قد كتب العلماء فيها وأنكروا أشياء كثيرة، من جملتها أنهم يجلسون خاصة في وقت وخاص ويصدون عن سبيل الله والطريق وكذا ويؤذون الناس ثم بعد ذلك يطبخون الطعام هم أهل البيت بنفسهم ويقولون لا تنصرفوا حتى تتعشوا فيجعلون مثل الفرح هذا وارد في الحقيقة هذه كلها من المناكير ومن المنكرات التي نص العلماء عليها فإذا عزى هل يجوز عزى مرة واحدة فهل يجوز له أن يعزي في اليوم الثاني والثالث هكذا أنكروا أيضا قالوا لا يكفي مرة واحدة وإذا مر ثلاثة أيام لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر تظهر المرأة الحداد على غير زوجها إلا ثلاثة أيام فقالوا هذه هي على كل حال داو القلوب أنها لا تقدر أن تصبر على ثلاثة أيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني إذا تغاضب الاثنان ما حكمه قال يعني يغفر لهم ثلاثة أيام وبعد ذلك يكتب لهم الإثم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام فهذه أمور نفسانية ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير فترك المجال لثلاثة أيام الظاهر ولذلك قول الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره العزاء بعد الثلاث يكره العزاء بعد الثلاث حتى لو كان الإنسان لم يصل إليه فلا يأتي ثلاثة أيام ينتهي إلا المرأة على زوجها فتحد 14 وعشر هذا أمر معروف لكن عامة الناس جاز له أن يجلس ويتعطل عن العمل لكنه جاز لكن لو لم يتعطل وساح في أرض الله تبارك وتعالى يبتغي فضل الله من أول يومه لا يعاب شرعا نعم هو هذه ثلاثة أيام جاز أن يجلس الإنسان في بيته حتى إذا جاء إنسان مثلا الآن ويتعطل عن عمله من الممكن ويجلس لأن الناس يأتون صباح مساء وليس في وقت خاص ولذلك الآن حفظا لأوقاتهم أهل الميت يجلون وقتا خاصا حتى لا يضيع وقتهم وكذلك أوقات الناس وهم مشغولين وكذا وما يجدون فرصة إلا في هذا الوقت لكن يبدو والله أعلم ينبغي أن يكون في الإسلام وفي المسلمين هذا المعاضعة هذه موجودة أنه إذا مات أحد من الممكن أن يخرج من مكتبه ويأتي ويعزي ولا يحتاج أن يذهب إلى بلده هو وكذا خاصة في الحارات في الصباح في المساء أي وقت يجد فرصة والمساء أيضا بعد العصر إلى ما بعد العشاء وإلى الليل ممكن حتى ينام لكنهم يخصون ساعتين فقط وإذا أذن يرفعون الكراسي ما هو كذا ويغلقون الباب هذه كلها تنظيمات وترتيبات يقولون لا بأس بها لكنها في الحقيقة قد يكون فيها بعض المخالفات ينبغي أن ينظر فيها إذا كانت مخالفات يترك والباقي يبقى لا بأس أن يذهب قالوا جاز سفر لهذا الغرض جاز لكنه ليس بلازم أن يسافر إلا ذو الأرحام فيما بينهم كلما يكون عليه حق عليه أكثر فيكون حقه وجاز له أن يسافر نعم هي قياسا على هذه ثلاثة أيام فقد يجوز أن يظهر الغم والحزن نعم والله تعود الناس هذا وينبغي أن يبطل هذا وينبغي من قبل يكون لهم توعية يا إخوان نحن الذين يجب علينا أن نأتي لأهل بيتهم ومن جاءوا من بعيد أنا عارف أني كنت في الحارة قبل مدة بعد ما خرجت من الجامعة كنا في سكن الجامعة مع العوائل وكذا فسكنت في حارة اسمها حارة شيب المدافع كلهم ما شاء الله ظاهر من جهة طريق المدينة وغيرهم وعندهم أغنامهم تسير في الشوارع وكذا تلك الأيام لكن الآن الحمد لله تحضروا مات واحد منهم فجعلوا سبحان الله ثلاثة أيام صباح ومساء ظهرا وعشاء وكذا وواحد يقول بكرة عندي أشياء قال لا أنا عندي أنا أقرب يتضاربون في هذا البدو خاصة فيجب عليكم الجهنيين وغيرهم عندهم هذه الحاجات موجودة فينبغي أن يكون على كل حال فيه تنظيم وترتيب يقدموا لأهل الميت ومن جاءوا من بعيد أما أن يجتمعوا والحارة تنقلب من الترح إلى الفرح أولاد فرحانين يجريون هنا هناك شيء ينقلب
شكرا كلام الحافظ أما يقصد كون عائشة تنظر إلى الرجال الأجانب في المسجد
ماذا قال لا إيش قال
جواز النظر النساء المحتجبات.
هو هذا قال وجواز نظر النساء المحتجبات إلى الرجال الأجانب، جواز نظر النساء إلى الرجال الأجانب. وبالعكس أيضا لما قالت هي أنام حنا هنا في الحقيقة نام وأنا أنظر من سائر الباب لعل الاستفادة من هذا، لكنه بنفسه يؤخذ هذا المعنى ألا تحثو على وجوههن التراب. فإذا كانت محتجبة ورمى إليهن التراب حقيقة بظاهر الحديث إذا عمل لا يكون مخالفا للحديث ولا يكون أنه رأى إلى امرأة متحجبة. نعم. وأما هذا المعنى طبعا موجود هذا، لكنه عند الحاجة وليس معناه أنها أنا أنظر لحاجة تتكشف الأحوال، ولكنها لا تتعمق في النظر، لأنها مهما كان فكل واحد من الجنسين مأمور بأن يغض بصره عن الآخر. نعم. وبوب عليه البخاري باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن أو الحزن. باب في التعزية، عز يعزي تعزية وهو أن يكون يصبر تصبير من أصيب بأي مصيبة، وخاصة عند الموت، ومصيبة الموت من أعظم المصائب لا شك فيه. فيجوز أن يعزى الإنسان في أي مصيبة أصيب بها، إذا كان يعني لا يعني قدر الله تعالى أن احترق بيته يعني كذا وكذا، فيوصى ويتواصى بالخير إن شاء الله، اصبروا واحتسبوا الأجر إن شاء الله ربنا يخلف عليكم وغيره. هنا الباب ما ذكر فيه إلا هذا الحديث الذي هو ضعيف. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب وهب يهب موهب ليس موهب لأنه من باب وهب يهب. نعم موهب وليس موهب. وهب يهب لا وزن يزن ويأتي موزن لكنه موهب. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني وهو من الثقات. قال حدثنا المفضل وهو مفضل ابن يونس الجعفي من الثقات أيضا عن ربيعة ابن سيف المعافري. ربيعة ابن سيف المعافري قالوا أنه صدوق في نفسه لكنه يروي روايات منكرة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، هو لأجله ربيعة ابن سيف ضعفوا هذا الحديث. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله بن يزيد الأودي أبو عبد الرحمن الحبلي، عن عبد التابعي معروف ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل قال قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يعني ميتا يعني دفننا في قبره. فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه. فلما حاذى بابه صلى الله عليه وسلم، باب من؟ باب نفسه الظاهر. وقف فلما حاذى بابه أي باب نفسه صلى الله عليه وسلم وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة، فقال أظنه عرفها صلى الله عليه وسلم من هي. فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت أو أهل هذا الميت. الرواية جاءت في بعض النسخ أهل هذا الميت ليس أهل هذا البيت، وأيضا يصح المعنى يكون جئت أو أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت ما هم الكدى. الكدى والكدى. نعم. قالت الكدى هي المقابر، وإن كان أصلها كدية، والكدية هي الجبيلات الصغيرة الكدية التي تكون بصخور قاسية. ففي الغالب كانوا يحفرون يكسرون ويجعلون المقابر في الكدى. والكدى وأيضا المكان المعروف في مسفلة أو في أسفل مكة، وبالفتح الكدى ويكون الكداء ذاك بالمد وهذا بالقصر. ولذلك في أبواب الحج قالوا افتح وادخل، افتح وادخل، يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كذا، وهذا كان حصل فيه حتى في فتح مكة. وضم أغلق، ضم واخرج، يعني الخروج يكون من أسفل مكة، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة الظاهر يعني إذا أردنا أن نعرف فيكون على شارع المنصور ومن هناك إلى جهة مر الزهران ومن هناك لكذا. فعلى كل حال هنا كذا ليست مقصود هذا المكان، إنما المقصود منه المقابر. قالت معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، ماذا تذكر؟ يعني لعله يريد يعني لعن الله زوارات القبور أو زائرات، جاء بلفظ ضعيف. فقال قد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، قال لو بلغت ما هم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيعة عن الكدى فقال القبور فيما أحسب. الروايات جاءت يعني لو بلغت ما هم الكدى فذكر تشديدا، قال فيه هنا ذكر تشديدا، وهذا من أدب أبي داود رحمه الله تعالى، حيث لم يصرح باللفظ الوارد في رواية وكنع عنها، فرضي الله تعالى عنه ومن اقتدى به. والرواية جاءت في الحقيقة ما رأيت باب الجنة لو بلغت ما هم الكدى، تمام هذه الرواية ما رأيت باب الجنة حتى يراها جد أبيك. جد أبيك يعني الذين ماتوا على الكفر، هذا إشارة، معناه أنهم لا يرون وأنت لا ترون. كذلك جاء على كل حال عند غير هؤلاء أيضا بهذا اللفظ، لكن أبا داود اختصر وحق له أن يختصر في بعض الأحيان المصنف، وجعلوا أن أبا داود هو الذي تصرف في اللفظ وذكر تشديدا، ولعله يكون من أمر بن العاص وغيره، لا يتعين على أبي داود، لا يتعين والله أعلم. وإذا خرج وجمع هذا الطريق كله ربما يظهر أن أبا داود هو الذي ولا آخرون يكونون قد ذكروا. فلذلك الشارع هنا ذكر وهذا من أدب أبي داود، من أين أخذ هذا والله أعلم. والتصريح وقع في رواية النسائي، فدل على أن هذا من تصرف أبي داود، ولعله يكون من أحد شيوخه أو من فوقه، ليس يلزم والله أعلم، لا يظهر. فعلى كل حال لو صح هذا الحديث كان الحديث دليلا على تعزية النساء في أهل الميت، لكنه يكون التشديد في ذهابها إلى القبور للدفن وغيره. وذهابها إلى القبور للدفن في الحقيقة هذا أو يعني وقت الدفن، فهذا لا شك أنه لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء كنا يحضرن دفن الأموات حتى لو كانوا من أقرب الأقارب أبدا. وجاء حوله أيضا المسألة أنه لعن الله زوارات القبور، الرواية الصحيحة هكذا جاء بصيغة المبالغة. وفي رواية أخرى ضعف العلماء عن أبي صالح باذام مولى أم هاني وهو ضعيف مداره عليه لعن الله زائرات القبور، فاختلف العلماء في هذا، فذهب غير واحد من السلف رحمة الله عليهم أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور لأنهن قليلات الصبر، ولذلك خصصنا بمنع الزيارة. لكن الآخرون قالوا لا، اللفظة الصحيحة في الحديث زوارات هكذا، فالمبالغة في الزيارة والمبالغة من أين نعرف؟ إذا كانت تكثر الزيارة والناس يحسون أنها تكثر الزيارة، فهذه تكون هي فعلها هذا أي إكثار الزيارة هو موضع اللعن وسببه اللعن. أما إذا قل زيارتها فلا يكون منهيا، أنا هكذا قالوا. واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها، وهي في روايات صحيحة أنها رضي الله عنها لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها فزارت قبرها وتمثلت بقول الشاعر، وهي في الصحيح وكنا كندمان جزيمة حقبة من الدار حتى قيل لي يتفرق، فلما تفرقنا كأني ومالكا، مالك الذي هو صاحب الشعر يعني الميت الذي كان في الجاهلية، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبث ليلة ما، تمثلت بهذا الشعر رضي الله عنها، فقالوا لو لم يجز لما زارت رضي الله عنها، ولذلك اختلفوا فيها والاكثرون على النهي على عن الزيارة مطلقا. نعم. درجة الحديث ضعيف، ضعيف في الموضوع في المسألتين، مسألة التعزية لا يؤخذ من هذا الحديث، لكنها قد يؤخذ من أحاديث أخرى. ما جاز للرجال جاز للنساء، والنساء شقائق الرجال إذا كان بإذن أزواجهن وخاصة الأقارب وغيره، ما دام لم يأتي نهي عن التعزية. ولا يؤخذ من هذا الحديث لأنه ضعيف، لكنه من أحاديث أخرى. وأما زيارة القبور أيضا أو الدفن، فكاد أن يكون استقراء يدل على أنه كان الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ما كان يحضرن أو ما كنا يحضرن في الدفن مع الرجال، والرجال هم الذين يقومون، فلا يجوز لهن الحضور في الدفن. أما وراء قبل هذا الجنازة، وكذلك حتى غسل الغسل الميت الذي إذا كان ميت الزوج والزوجة تغسل أو الأزواج أو الزوجات يغسلن، فهذا كله جائز. ويبقى الأمر على البراءة الأصلية، والنساء شقائق الرجال، فما دام جاز للرجال التعزية جاز للنساء. نعم. والصلاة هذا واضح جدا، الصلاة أيضا جائز. وتذكرون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات عامة أيضا، كانت تحضر النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل الصلاة، ولكني أسمع بكاء الصبي خلفي فأتجوز أو أتجوز في الصلاة كي لا أفتن أمه. فكانت تحضر النساء. كذلك عائشة رضي الله عنها لما مات عبد الرحمن بن عوف، وكان من الصحابة الذين بشر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أنه لا تجدن أحنا عليكن من عبد الرحمن بن عوف بعدي، فكان عبد الرحمن بن عوف يعاهدهن ويخدمهن حتى يحججهن وينزلهن بين الجبلين في الشعب لا يدخل عليهن أحد، كل هذا. فلما مات عبد الرحمن بن عوف قالت عائشة رضي الله عنها ائتوا بجنازته حتى نصلي نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فقال بعضهم الجنازة في المسجد، قال ما أسرى نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد، إلا في المسجد. فدخول أو الصلاة في المسجد أيضا، دخول الجنازة جائز، وكذلك صلاة النساء بالتبع بالتبع. وقالوا إنها إذا لم تكن هناك إلا النساء أيضا يقمنا بالغسل والدفن وكذا وكذا، وإذا لم تكن من المحارم. انظروا هذه الأمور حسوها وبحسوها في الحقيقة، وهذا عين القياس والاجتهاد الصحيح في هذا. إذا مات رجل في الطريق وليست هناك رجال، فينتظرون حتى يجدوا ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه كان في الربذة، فلما مات رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، وبالفعل الروايات جاءت أنه مات وحده، فوضعت جنازته في الطريق وقال والله ما كذبت ولا كذبت. قال لزوجته يمر علي أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفنونني، فإذا مت فغسليني وكفنيني وضعيني على قارئة الطريق. فلما مر أصحاب النبي بعض أصحاب النبي فلم يروهم إلا جنازة، قالوا من هذا؟ قال صاحب رسول الله أبو ذر رضي الله عنه. على كل حال، لكن المسألة أنها إذا كانت نساء وفيهم رجال أو رجل أجنبي مات، فلا يجوز لهن أن يتركن أيضا، فرض كفاية عليهن أيضا، أي يعني ولو لم تلمس للغسل يرمون عليه الماء وبعد ذلك يكفنونه ويكفنها، وبعد ذلك إذا أمكن يدفنه ويدفعونه في القبر. هكذا ذكروا. على كل حال، فالمسائل هذه تأتي، يعني الأمور عامة قد تكون فيها اضطرارات وتشترك النساء في هذه المسألة. نعم. أما المقبرة في هذه الحالة قد يقال أنه من الممكن، هل تتصور أن هناك تخلو، لكن تخلو قرية من القرى من الرجال كلهم ولا تبقى إلا النساء، ممكن يكون، يعني إذا كان حصل هذه الفروض موجودة في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم، فجاز لهن أن يذهبن على قدر حاجة دفنه ويدفننا. الله المستعان. نعم. الرجال إذا كانوا موجودين هم الذين يمسون، لكن فرضنا أنه ليس هناك نساء، كلهم رأوا، يقولون أن النساء سميت النساء من نساء ليس من نساء، وقرية هذه سميت نساء لأجل أن الرجال جاءت عليهم العدو أغار فهرب الرجال ما بقي إلا النساء. هذا من جملة ما ذكروا، لا قدر الله إذا كان حصل مثل الحاصل. أن هذا الحديث صحيح ويؤخذ حكم التعزية، جواز تعزية المرأة إن شاء الله من أحاديث أخرى أو من مظان أخرى من القياس وغيره. وثانيا الحديث ضعيف، نعم، ولأجل وأما يعني ذهاب المرأة فهذا أيضا مأخوذ من الأحاديث الأخرى ومن الاستقراء أن النساء ما كانت تذهب مع الرجال لدفن الرجال، نعم، لدفن الميت أو الميتة لو كانت.
حديث عائشة دخل الليلة الرسول تركها وراح إلى القبر.
إيه ما دخلت في المقبرة، إنما كانت من وراء، ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم.
يجوز لها زيارة القبر.
على كل حال قول بعض العلماء إذا لم تكثر، الإكثار ما هو في السنة الآن؟ أظن حتى العلماء أفتوا ولا ما أفتوا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مفتوة، لا تكثر، لكنها لا تكثر أيضا. باب الصبر عند المصيبة. قال حدثنا محمد المثنى أنه قال حدثنا عثمان ابن عمر، عثمان ابن عمر هو ابن فارس من الثقات، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الثقة عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس وهو ابن مالك، أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على صبي لها. وفي رواية أخرى أتى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر صبي لها. الرواية البخاري هكذا جاء فيه، قال على قبر صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي. وفي رواية البخاري إليك عني فإنك لم تعرف مصيبتي. هذه كلها ليس ببعيد أن تكون بالرواية بالمعنى، أو تكون هي كررت إليك عني لم تعرف مصيبتي، ما تبالي أنت بمصيبتي، وهذه كلها فطرة الناس أنهم يتكلمون. فقالت وما تبالي أنت بمصيبتي، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم فأتته. وفي رواية البخاري فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابها مثل الموت، يعني من الحزن أنها دفعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الشديد، فأصابها مثل الموت. وهنا لم يذكر فأتته، أي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد على بابه بوابين. هذا في كتاب الاستئذان، البخاري أدخل هذا الحديث في كتاب الاستئذان ومن قبل في الجنائز في الأجزاء الأولى، وفي الاستئذان أظن في الجزء الثامن مع فتح الباري وغيره. فلم تجد على بابه باب اتخاذ البوابين، فقال فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، يعني جاءت تعتذر على ردها النبي ردها على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القسوة، فقالت لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. يعني الصبر في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون الإنسان يصبر أول ما يصدم، هو هذا هو الصبر. أما مهما أصيب الإنسان من المصائب بعد أيام، ولذلك ثلاثة أيام وجيز له أن يحزن وبعد ذلك لا يظهر الحزن، فيأتي مهما تكون المصيبة كبيرة تمر عليه الأيام وتنسي قطعا. هذا هو، نعم، يعني موجود هذا لا شك في كل واحد يذكر هذا الشيء. ولذلك الغضب أيضا والحزن كل هذا له مقداره أكثر شيء ثلاثة أيام، وينبغي بعد ذلك شرعا أن يهدى. فالصبر عند الصدمة الأولى، وأنت أصبت ولم تصبري ولا بكيت على قبرك، وأيضا يعني رددت لما نصحتك، ينبغي أن تكوني تصبري في هذه الحالة. فكأنه يعني ما دام إن شاء الله قد اعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون عفي عنها، لكنها يكون للآخرين في عبرة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى لا يفعل أحد مثل ما فعلت هذه. نعم. عند الصدمة الأولى الصبر الذي هو المراد من عند الله تبارك وتعالى، فبشر الصابرين يكون إنسان واعيا إن شاء الله بأنه إذا صبر في هذه الحالة وتجلد وتصبر يكون إن شاء الله له أجر عند الله أكثر. نعم. هنا قال الحافظ في هذا الحديث من الفوائد، منها ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التواضع والرفق بالجاهل، من التواضع أيضا بمعنى أنه كان يمشي صلى الله عليه وسلم وحده، ليس عنده أبهة حتى يعرف الناس أنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا موضع حتى ما عرفت وموضع التواضع. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع ويرفق ما غضب عليها وتركها في حالها، وقبول اعتذاره وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ينبغي للإنسان أن يلازم نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما باللطف واللين. ومنها أن القاضي لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس. من أين هذا؟ فلم تجد عند على بابه بوابين. لكنه عند الحاجة قد يكون يتخذ بوابا لوقت معين ولا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في رواية البخاري دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا فقال أبو موسى الأشعري أكون بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر فاستأذن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له وبشره بالجنة. جاء عمر، جاء عثمان، وجاء علي رضي الله، جاء عثمان فقط الظاهر، آخر شيء هو عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم استتر وكان قد قسم فخذيه. فالحاصل عند الحاجة ليس بمانع أن يكون هناك بوابين، وخاصة إذا كانت مسائل خاصة تحتاج إلى وقت لا يدخل كل واحد عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المصفى أنه قال حدثنا بقية، هذا البقية هو بقية بن الوليد بن الصائب عن إسماعيل بن عياش هو الشامي، بقية بن وليد الشامي روايته عن الشاميين فيه إن شاء الله يعني فيه الحسن أو حسن، عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن عمران أبو عمران الجوني، عن أبي سلام الحبشي وهو ممطور من الثقات، عن ابن غنم وهو صحابي عبد الرحمن بن غنم يروي عن أبي موسى العشاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصبر رضا، يعني إذا صبر الإنسان وتصبر معناه رضي بما قسم الله له، رضينا بما قسم الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، ألقى الأمر إلى الله تبارك وتعالى. نعم. باب في البكاء على الميت، بكاء على الميت إذا كان من غير نياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، فلا بد أن يكون البكاء المقيد بغير نياحة وبغير نوع جاهلين بنوع جاهلين. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي من الثقات المعروفين قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وهو عاصم بن سليمان الأحول قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي هنا عبد الرحمن بن مل من الثقات المخضرمين التابعين الكبار عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وأنا معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخدمه في عامة أحواله، معه وسعد وهو سعد بن أبي وقاص، وأحسب أبي، يعني أبي أيضا أبي بن كعب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت في هذه الحالة بماذا؟ أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهد، فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرأ السلام يبلغها السلام، فقال أي المرسل قال للمرسل من النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لله ما أخذ وما آتى وكل شيء عنده إلى أجل، فأرسلت تقسم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي، فأتاها صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو من حق المسلم على المسلم إذا أقسم لشيء حلال طبعا أن يبره، ما هو كذا موجود هذا إبرار المقسم، إبرار المقسم، فلما أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يقولون حجر والفصيح هو الحجر، الحجر ما بين الصدر إلى الفخذ، يعني هذا المكان يسمى حجر، وهو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هو الحجر. فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني يعالي سكرات الموت، ويخرج منه صوت كأن هناك شيئا من الشن. في روايات أخرى جاءت كأنه شن، أو كأنها تخرج من شن أو كذا. الشن هو الجلد البالي، يكون إذا كان ناشف وحرك فيه شيء من الحجر فيكون صوت خاص يقعقع، وكذلك قعقعات السلاسل يقولون قعقع، وقعقعات السلاح هذه كلها صوت خاص مما يكون من الحديد ومن الحجر. فيقول نفسه تقعقع، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دمعت، فقال له سعد ما هذا، يعني كأنه ما هذا ليس إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا يعني سؤال الظاهر، يا رسول الله وأنت تنهانا أن نبكي وأنت تبكي يبدو هكذا، والله ما هذا؟ فقال إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. وفي رواية أخرى التي جاءت بهذا المعنى نفسها، هذه الرواية فيها زيادة، القلب يدمى العين تدمى والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه لفظ التعزية، قل لله ما أخذ وله ما آتى وكل شيء عنده إلى أجل فلتصبر ولتحتسب، كما جاء في روايات أخرى من تعزية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت الصبي. الظاهر يعني حتى إذا ماتت فلتصبر ولتحتسب الظاهر، وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في حينه الحذور في حين الاعتبار، وهو الذي يظهر والله أعلم. لكنها لما أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأبر النبي صلى الله عليه وسلم وبر قسمها. ثم بعد ذلك قال حدثنا شيبان بن فروخ أيضا البصري من الثقات، قال حدثنا سليمان بن المغيرة من الثقات عن ثابت بن البناني أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سنة أبيكم إبراهيم كما قال، سميته باسم أبي إبراهيم. فذكر الحديث وقال أنس لقد رأيته يكيد نفسه. نعم هنا جاء هذا الحديث، هذا اللفظ لقد رأيته يكيد نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاد نفسه يعني كأنه يعالج سكرات الموت ويدافع. فقال فدمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الرواية جاءت من عدة ألفاظ وعدة طرق. فهذا الحديث يفسر جواز البكاء بصورة بين يكون صابرا محتسبا ولا يكون على سنن الجاهلية كما جاء في بعض تبويب الإمام البخاري رحمه الله. فالميت يعذب ببكاء أهله، فسر قال إذا لم يكن على البكاء على سنن الجاهلية هو يوصي أو هم يبكون عليه، فالميت يعذب ببكاء أهله. باب في النوح وهو رفع الصوت بالبكاء، قال حدثنا ما حكمه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن عبد الصمد عن أيوب هو السختياني من الثقات عن حفصة عن أم عتية، هذه حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين عن أم عطية صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عجوزا فيما يظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوليها أمور كثير من النساء في تجهيز النساء للعريس وفي تجهيز الميت وغيرها. جاء فيه لو في الختان أيضا خاطبها أشمي ولا تنهكي، فيبدو أشمي تنهكي الرواية ضعيف، لكنها جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت تشرف على الختان وغيره. فهذه المرأة رحمة الله عليها ورضي الله عنها أم عتية، وأيضا كانت تغسل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لتغسيل بنته وقال اغسلنها ثلاثا أو أربعا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها. فأنا أم عتية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة، والنياحة في الحقيقة هو رفع الصوت بالبكاء ولو لم يكن بشق الجيوب ودعاء بالويل والثبور على ما كانت عند الجاهليين، وقالوا كانوا يفتخرون ببكاء النساء، وكانت تأتي النساء بالنساء الأخريات فكانت تبكي معه. وجاءت في الإسلام، أذكر رواية جاءت أن امرأة يا رسول الله كان قد مات ميتنا فكانت قد بكت، فهل يجوز لي أن أذهب إليها حتى أعطيها حقها أو كذا، جاءت تستأذن، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. أسعدتني في الجاهلية فهل أسعدها يعني بالبكاء. وكان في الحقيقة يفتخرون، وكان يوصي بعضهم أهله إذا مت فابكيني، فإذا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أمة ما بدي، فكانوا يوصون أهلهم حتى يرى. كذلك يعني أيضا تبكي قد انحد الجبل اليوم، وقد ذهب رئيس القوم رئيس القبيلة وذهب رأس القبيلة، يعني كانوا يصيحون بهذا على الأبواب والطرق، فهذا هو المنهي عنه على كل حال لأنها ليس من الإسلام في شيء. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى ابن يزيد الفرع الصغير من الثقات، قال حدثنا محمد بن ربيعة وهو الكلابي الكوفي أيضا ثقة، عن محمد بن الحسن بن عطية، عن محمد بن الحسن بن عطية هذا العوفي أيضا قال صدوق لكنه يخطئ في الأحاديث، أنا أبيه الحسن بن عطية عن جده أنا عطية بن سعد وهو العوفي تعرفون. فهؤلاء محمد بن الحسن صدوق أفضل، لكن حق